السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في هذه الدورة المباركة إن شاء الله يشرفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازامول، وهو الأستاذ والدكتور بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من قسم الكتاب والسنة. جزاه الله خيرا على هذه المشاركة. وفضيلة الدكتور له عدد من المؤلفات، من ذلك القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، وهي رسالة الدكتوراه، وكذلك المجد بن تيمية ومنهجه في كتاب المنتقى، وكذلك شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله، وكذلك بغية المتطوع في صلاة التطوع، وكذلك ضوابط التكفير، وكذلك أحكام الفقير والمسكين، وكذلك تهذيب وترتيب كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله عز وجل. وسوف يكون الدرس في هذه الدورة له في مصطلح الحديث في كتاب غرامي صحيح في مصطلح الحديث، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح هذه القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث للإمام أحمد ابن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي، المولود سنة 625 وقيل 624، والمتوفى سنة 699 هجرية، وذلك بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين الخامس من شهر شعبان من عام 1430 من الهجرة النبوية بمدينة صامتة من مدن جيزان بالمملكة العربية السعودية. أقول هذه القصيدة تشتمل على 20 بيت، على 20 بيتا، تضمنت الإشارة إلى 30 لقبا من ألقاب علوم الحديث. وقد سلك المصنف رحمه الله في هذه القصيدة أسلوب الغزل، ولذلك عرفت هذه القصيدة بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، عرفت بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، وهي لا تشتمل على شيء أكثر من هذه الألقاب، فقط ألقاب. وهذا النمط من التصنيف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله جرى عليه غيره. فهناك نسمات الأسحار في النبي المختار لعبد الغني النابلسي، قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نسمات الأسحار.
جزاك الله خير. كان تشجع يعني ولا
النجوم؟ طيب جزاك الله خير. هذه القصيدة لعبد الغني النابلسي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها أنواع البديع حتى تعرف بالبديعية. وضع عليها شرحا بعنوان نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار، تقع في 500 بيت، وبيت ضمن كل بيت من أبيات هذه المنظومة بابا من أبواب البديع، على طريقة ابن فرح في الإشارة إلى النوع البديعي بذكر اللقب فقط. وذكر الحافظ ابن حجر في فهرس الفهارس أن للحافظ أبي المظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري، يعني نسبة إلى سرة من رأى، الحنبلي نزيل دمشق، قصيدة ميمية نبوية، وصفها الحافظ بقوله حلوة سلسة على نسق غرامي صحيح، على نفس نسق غرامي صحيح. تختلف عنها في أن هذه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ألقاب الحديث النبوي أو ألقاب علوم الحديث النبوي. ذكر هذا في فهرس الفهارس المجلد الثاني صفحة 936. إذن هذا النمط الذي جرى عليه المصنف رحمه الله نمط جرى عليه أهل العلم بعدهم وسلكوا فيه مسلكه، ولم يذكر أحد من أهل العلم أن هناك من تقدم ابن فرح في سلوك هذا المسلك الذي سلكه رحمه الله، من جهة أنه نظم قصيدة في الغزل ضمنها ألقابا لأنواع علوم الحديث. هذه القصيدة اهتم بها العلماء رحمهم الله وشرحوها، شرحوا هذه الألقاب، وهي قصيدة نافعة للمبتدئ، قصيدة نافعة للمبتدئ، إذ يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، وهي لا توقفه على أكثر من 30 لقب ساقها الناظم بلا أي ترتيب، يعني لم يجمع الألقاب المتعلقة بموضوع واحد في جهة واحدة، ويعني لم يقسم ولم يعرف ولم يشير إلى أي شيء في هذه القصيدة. فالقصيدة بصفة عامة يعني حظت بنوع من المكانة عند أهل العلم لطرافتها، لأنها طريفة، غزل مضمن أنواع علوم الحديث. يبدأها بقوله رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. تضمنت هذه الأبيات عدة أنواع من أنواع علوم الحديث نذكرها. اللقب الأول ذكره في البيت الأول في مطلعه، قال غرامي صحيح، غرامي صحيح، فأشار بكلمة الصحيح إلى نوع الحديث الصحيح، إلى نوع الحديث الصحيح. وعلماء الحديث قسموا الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، وجعلوا الضعيف على قسمين، ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به، ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به. ولهم تقسيم آخر وهو التقسيم المشهور الجاري الآن في هذا العلم، جعلوا القسمة ثلاثية فقالوا صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف، ثلاثة أنواع. النوع الأول هو النوع المعروف باسم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح عندهم رحمكم الله الذي لم يختلفوا فيه أنه ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عندهم فيه. كل أئمة الحديث يقبلوا هذا النوع، الحديث الذي توفرت فيه هذه الصفات يقبلوا ويقولوا هذا حديث صحيح. لكن هناك أنواع، هناك تعريفات أخرى للصحيح غير هذا التعريف يجري عليها بعضهم، قد يختل فيها شرط من شروط هذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل. فمثلا الإمام الخطابي رحمه الله عرف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، هذا التعريف لم يتضمن الإشارة الواضحة إلى طلب انتفاء الشذوذ وإلى طلب انتفاء العلة، وإن كان الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم قالوا عدالة النقلة تستلزم انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، ولكن هذا لا يضطرد في كل حال. بل ذكر بعض أهل العلم أن التعريف الذي جرى عليه ابن خزيمة وابن حبان أن الحديث الصحيح عندهم ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ولم يذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، وإن كان ابن حبان في مقدمة الصحيح تكلم بكلام تعطي قوته أنه رحمه الله يشترط انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، لكن التعريف المشهور عندهم ليس فيه ذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة. وقد تجدون من أهل العلم من يصحح المرسل ويعتبره حديث صحيح، ويعتبره حديث صحيح، فبالتالي شرط الاتصال عنده إيش؟ ملغي، شرط الاتصال عنده ملغي، وليس هذا منه ردا لتعريف الصحيح المعتبر، لا، بل هذا الصحيح المعتبر عنده صحيح، ولكن يقول أنا لا أقتصر على هذا وإنما أشترط شرط آخر أو أتنازل عن هذا الشرط، يعني هذا الشرط عندي للأصحية والصحيح عندي ممكن يصير بغير اتصال السند، فأقبل المرسل، فأقبل المرسل. وهناك من أهل العلم من يجعل هذا التعريف هو للصحيح ويشترط للأصحية أن يتوفر في روايتي هذا الحديث نقل رجلين عن رجلين، رجلين عن رجلين من أوله إلى منتهى. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بعد أن ذكر التعريف قال وهذا التعريف للصحيح هو الذي لا خلاف فيه عندهم، فقوله لا خلاف فيه عندهم فيه إشارة إلى أن هناك أنواع من الصحيح فيها خلاف بينهم لكنهم اتفقوا على هذا، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نلاحظها حينما نتعامل مع كلام أهل العلم في تصحيحهم للأحاديث خاصة من المتقدمين. أنا لا أرى مذهب المتقدمين المتأخرين، ولكن يعني أذكر هذا من باب يعني التوضيح، خاصة من المتقدمين حينما يصححون حديثا أو يضعفون حديثا، فإنك قد تجدهم يصححون حديث وأنت تقف فيه على علة. لما؟ لأنك تنظر فيه باعتبار تعريف الحديث الصحيح الذي لا خلاف فيه عندك بين أهل الحديث، بينما هو صححه على اعتبار أنه لا يرى الصحيح فقط هو ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، بل حتى ما اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة عنده قد يجعله حديثا صحيحا. ولهذا السبب أعني تعدد الاصطلاحات في أنواع علم الحديث، سمي هذا العلم بعلم إيش؟ مصطلح. لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه، لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه. ولذلك ابن حجر رحمه الله حاول أن يضع نظرية عامة لعلم الحديث يوحد فيها الأنواع على أساس النظرية، فعمل الرسالة الصغيرة التي سماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. انتبهوا للعنوان، هو يقول أنا انتخبت لكم من فكري أنواعا في مصطلح أهل الأثر لأقدمها لكم. فهو من البداية يقول لك أنا سأختار من التعريفات الواردة عن العلماء في مصطلح أهل الأثر ما يشكل النظرية العامة، لأنه يقول نخبة الفكر، نخبة الفكر. وهذه نقطة ينبغي ملاحظتها، لذلك يخطئ من يدرس نخبة الفكر للمبتدئ. نخبة الفكر ما يدرسها الإنسان إلا بعد ما يستوعب المصطلح ويفهم إيش الاختلافات الحاصلة، ثم بعد ذلك طالع نخبة الفكر. أسهل كتاب لطالب العلم المبتدئ مقدمة علوم الحديث ومختصراته، أما أن يدخل على النخبة لا، النخبة عبارة عن نظرية متخصص في المصطلح يريد أن يقدم أنواع حديثية مترابطة متفقة متسقة، فيختار لكل نوع تعريف، لأنه هو يشعر بقضية تنوع الاصطلاحات في كل نوع حديث وأراد أن يوحد الموضوع، ولذلك يكرر أنه هذا أنسب من أجل كذا وهذا أنسب من أجل كذا، وهذا يأتي به في هذه النخبة. المهم أنكم تعلمون أن هذا اللقب الحديثي الصحيح هناك تعريف لا خلاف فيه، وهو التعريف المشهور الذي اشتمل على خمسة أوصاف، وهي الاتصال وعدالة الراوي الدينية والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة الخفية. وانتبهوا أنا أقول السلامة من العلة الخفية، يعني العلة الظاهرة لا أشترط السلامة منها، لأنه قد تكون غير مؤثرة، لأنها قد تكون غير مؤثرة. والإمام البخاري رحمه الله أخرج في كتابه الجامع الصحيح أحاديث صحيحة فيها علل ظاهرة وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، كحديث جابر الذي فيه أن الرسول اشترى منه الجمل، فقد اختلفت الروايات في قيمة الجمل اختلافا يجعل القضية محل اضطراب، فهذه علة لكنها لا تؤثر. ايش يعني اختلافا في قيمة الجمل ما دام القصة الأصلية والحديث الأصلي كله انتبهتم؟ لذلك مثل ما عندنا حديث منسوخ وحديث ناسخ، سيكون عندنا حديث صحيح معلول وحديث صحيح غير معلول، ونعني هنا بالعلة علة غير قادحة. البخاري أخرج في الصحيح حديثا في سنده التابعي يقول حدثني عدة من أصحاب الرسول أو عدة من أولاد أصحاب
الرسول. هذا هذا على تطبيق القواعد يقتضي الاتصال ولا يقتضي الانقطاع؟ انقطاع. ومع ذلك أخرجه، قالوا هذه علة غير مؤثرة لأن الراوي ذكر أن الذي رواه أكثر من شخص من أولاد الصحابة، فهذا كافي في ثبوت هذا الخبر وتحقق الاتصال وإن لم يعينها. هذا حديث على القاعدة عندنا فيه علة، لكنها علة غير قادحة. واضح؟ أمشي زي كده ولا أرخي؟ طلبة ماجستير أنا أكلمكم، أمشي زي كده أرخي شوية أنزل. ها؟ طيب، النوع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله والرجا فيك معضله، والرجا فيك معضله. الإعضال أو الحديث المعضل هو نوع من أنواع الحديث الداخلة تحت الضعيف. إيوه إيش كمان؟ الانقطاع، تحت الانقطاع. ما أنواع الحديث المنقطعة؟ عندنا أنواع حديثية منها مجموعة كلها تدخل تحت قضية الانقطاع. عندنا خمسة أنواع حديثية لم يتحقق فيها شرط الاتصال: المعضل والمرسل والمدلس، لا والمعلق، أيوة قلنا المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمدلس. هذه خمسة أنواع حديثية كلها تشتمل أو تدخل في دائرة واحدة هي دائرة الانقطاع. الأول المعضل، وهو ما سقط فيه راويان على التوالي في أول السند ولا في آخره ولا في أثنائه؟ في أثنائه، في أثنائه. ليش؟ لأنك إذا قلت في أول السند من جهة مخرج الحديث صار معلقا، وإن قلت في آخر السند أو في أوله من جهة الرسول صار مرسلا. إذن هناك في المعضل ثلاثة شروط: الشرط الأول سقط راويان على التوالي ويكون محل السقط في أثناء السند. طيب إذا سقط من السند راويان لا على التوالي هذا يسمى منقطع. طيب إذا سقط ثلاثة رواة لا على التوالي منقطع. ملاحظين؟ لا نقول عن الحديث أنه معضل إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط: أن يكون سقطا في أثناء السند، أن يكون راويان الساقط راويان، أن يكون على التوالي. هذا هو الحديث المعضل، وهو نوع من أنواع الأحاديث التي توصف بأنها منقطعة، توصف بأنها منقطعة. النوع الثاني المرسل، النوع الثاني المرسل. المرسل من نوع المنقطع، ولذلك بعض أئمة الحديث يعبر عنه بأنه منقطع. خلاص، ما تعريف المرسل؟ في البيقونية قال ومرسل ما منه الصحابي سقط. العلماء قالوا هذا التعريف ما يصح. ليش؟ قالوا لو كنا واثقين أن الساقط في السند هو الصحابي لما ضعفنا، ما يضرنا أن الصحابي صادق، خلاص عارفين. قالوا المرسل فيه سقط بعد التابعي، يحتمل أن يكون الساقط صحابي ويحتمل أن يكون تابعي، والتابع يحتمل أن يكون تابعي ثقة ضابط، ويحتمل أن يكون تابعي غير ثقة ولا ضابط. ثم يحتمل هذا التابعي إذا كان ثقة ضابطا أن يكون روايته عن تابعي آخر أو عن صحابي، فإذا كان عن تابعي يرجع نفس الاحتمالات. قالوا لذلك توقفنا في قبول المرسل وحكمنا بأنه ضعيف. إذن التعريف بأن المرسل للمرسل بأنه ما منه الصحابي سقط إيش؟ تعريف غير مطابق لما يراد تعريفه في هذا النوع. قالوا طب ايش هو التعريف الصحيح المطابق؟ قالوا التعريف المطابق ان تقول المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو في المرسل تعريف اخر، بعضهم قال قول التابع الكبير، بعضهم يقول قول التابع الصغير، بعضهم يقول قول التابع. الصحيح ان كل هذا داخل في المرسل عندهم. اذن هذا النوع الثاني من الانقطاع. النوع الثالث من الانقطاع المنقطع، وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين في السند في اثناء السند. المنقطع وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين أثناء السند، هذا المنقطع. الرابع المدلس، وهو أنواع كثيرة، لكن ما يتعلق بالإسناد هنا أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه بصيغة توهم السماع حديثا لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. يعني مثلا فلان من تلاميذ هذا الشيخ وأخذ عنه، يأتي هذا فلان ويقول عن فلان ويذكر حديث، ويكون هذا الحديث الذي ذكره لم يسمعه من الشيخ، إنما سمعه عن رجل عن الشيخ. فإذا روى الراوي عن شيخه ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع فهذا عندهم مدلس، هذا عندهم مدلس. طيب الإرسال الخفي، تجد في التراجم يقولون فلان يدلس ويرسل، يعني بالإرسال الإرسال الخفي اللي سماه ابن حجر إرسال خفي. إيش يعني الإرسال؟ أقول الإرسال صورته صورة التدليس، والفرق بينه وبين التدليس أن الراوي المرسل، الراوي المرسل لا يتقصد إيهام السماء بأن يكون معروفا، معروفا أنه لم يسمع هذا من الشيخ. وقد يقع الإرسال، وقد يقع الإرسال بأن يروي الراوي عمن لم يعاصره، فهي صورتان، فهما صورتان. الصورة الأولى أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه لكن لا يتقصد إيهام السمع. الصورة الثانية أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولا يتقصد إيهام السمع، أو عمن عاصره ولم يسمع منه ولا يتقصد إيهام السمع، بأن يكون الأمر شائع ومعروف. طيب نحن كيف نفرق؟ نحن ما عندنا طريقة للتفريق إلا نص الأئمة في رواية الراوي، إلا نص الأئمة، ما عدا هذا ما نستطيع أن نفرق. ولذلك الراوي الذي يوصف بالإرسال وبالعنعنة، يوصف بالتدليس وبالإرسال، يعامل معاملة إيش؟ المدلس، يعامل معاملة المدلس، لأنه لا يمكننا التفريق. وبعض طلبة العلم تقحم في هذا الموضوع ودخل وأراد أن يفرق بين الإرسال والتدليس في روايات بعض التابعين، ولكنه لم يجري في ميدان أهل العلم في هذا الباب. النوع الخامس من أنواع المنقطع المعلق، وهو ما سقط من أول السند من جهة المخرج راوي أو أكثر، راوي أو أكثر، فهذا يسمى حديث إيش؟ معلق. طيب روايتنا من نقول عن أبي هريرة، هذه رواية تعليق ولا رواية إسناد؟ رواية تعليق. كل ما في بلوغ المرام رواية تعليق، كل ما في رياض الصالحين رواية، لأنه ساقط من السند أكثر من راوي من جهة المخرج. واضح؟ طيب ثم قال المصنف مسلسل، وهذا النوع الرابع الذي تضمنه هذا البيت. المسلسل هو الحديث الذي ينقل على صفة أو على حالة أو على قول يجري بين الرواة في السند، قد يكون مسلسل من أوله إلى آخره، قد يكون مسلسل في أثنائه، قد يكون مسلسل في نصفه. إذا جرى الحديث على صفة أو حالة أو قول من أوله إلى آخره أو من أثنائه فهذا يوصف بأنه مسلسل. كيف؟ فمثلا عندك حديث يقول حدثني فلان وأخذ بيدي، خلاص يأتي تلميذ فلان يقول حدثني فلان وأخذ بيدي، هذا مسلسل على إيش؟ على صفة أو حالة، صح ولا لا؟ يأتي حديث آخر يقول حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه، قال حدثني شيخ فلان بهذا الحديث وهو أول حديث أسمعه منه، قال حدثه شيخه بهذا الحديث وهو أول حديث أسمعه منه، فهذا يسمى حديث مسلسل بالأولية، بصفة الأولية، عرفت؟ والحديث المشهور المسلسل بالأولية هو حديث إيش؟ الراحمون يرحمهم الله. أغلب مشايخنا اللي أخذنا منهم الإجازة يبدأ معانا بهذا الحديث لتتم صفة التسلسل. في برضو حديث المسلسل بالعيدين، قال سمعت من شيخي هذا الحديث في بعد صلاة العيد، الشيخ يقول سمعته من شيخي بعد ألين يوصل، هذا مسلسل بالعيدين. يعني الظاهر أن الحديث لما نتسلسل على صفة أن يكون إيش؟ أدعى إلى أنه ثابت، لكن أغلب المسلسلات غير ثابتة، أغلب المسلسلات غير ثابتة. ثم قال المصنف وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. ذكر في هذا البيت نوع واحد فقط وهو الضعيف. طيب يا شيخ قال متروك، هذا مو نوع ثاني؟ فأقول لا يوجد في الأنواع الحديثية نوع اسمه متروك، إنما المتروك من الضعيف، وهو وصف من أوصاف الراوي، وصف من أوصاف الراوي. طب ما هو الحديث الضعيف؟ هل نقول الحديث الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح؟ إذا قلنا ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح يصير في الضعيف الحديث الذي راويه ليس ثقة إنما صدوقا، فهل هذا يعد ضعيف؟ أقول لك نعم، ممكن يعد ضعيف على القسمة الثنائية ممكن، لكنه على القسمة الثلاثية لابد أن تقول الضعيف ما اختل فيه شرط الصحيح والحسن، ولو قلت الحسن يكفي، ما اختل فيه شرط من شروط الحسن. وهذا اللي أنا أشير إليكم لكم أن المصنف ما هو مرتب، كان مفروض يقدم الحسن على أساس يصح لمن يعلق يكون شرح الحسن، يقول ما اختل فيه شرط من شروط الحسن، ما قدم الحسن. الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط القبول ليشمل الصحيح والحسن، ما اختل فيه شرط من شروط القبول، وأدنى شروط القبول ما جاء في الحديث الحسن، ما جاء في الحديث الحسن. ويحتمل أن المصنف ذكر الضعيف حتى نشير إلى قضية القسمة الثلاثية والقسمة الثنائية. الضعيف على أنواع، ضعيف وضعيف جدا وموضوع. الضعيف ثلاثة أنواع، ضعيف وضعيف جدا وموضوع. الضعيف هو الذي ضعفه ضعف محتمل يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق، وكل أنواع الحديث الضعيفة في الإسناد وفي الرواة وكذا هي من نوع الضعيف الذي يقبل التقوي والانجبار، إلا خمسة أنواع. يعني لو واحد قال لك يا شيخ إيش هي أنواع الضعيف الذي يقبل الانجبار والتقوي بتعدد الطرق، قل له كل أنواع الحديث الضعيف تقبل التقوي والانجبار في الطرق إلا 5 أنواع. النوع الأول الموضوع، فهذا لو جاء 100 حديث 100 إسناد في رجل وضاع لا يتقوى. النوع الثاني المتروك، إذا كان في السند راوٍ متروك. من هو المتروك؟ المتروك هو الراوي ضعيف الحفظ جدا أو سيء الحفظ جدا، أو الراوي المتهم بالكذب، أو بعبارة أخرى هو الراوي الذي كثرت أخطاؤه في مروياته. يعني يروي 100 حديث 90 حديث 95 حديث من مروياته كلها خطأ، فهذا يتركوه. هذا يتركوه. محمد بن عمر الواقدي قال الذهبي أجمعوا على تركه. أحيانا تقوم لدى المحدثين شبهة بالكذب فيتهموه بالكذب، ما عندهم شيء يثبت أنه وضاع، لكن متهم مرة كثرة القضية كثرة فيطرحوه يتركوه. إذن الحديث الذي في سنده راوٍ وضاع أو في سنده راوٍ متروك فهذا لا يقبل التقوي والانجبار. الحديث الذي وصف بأنه حديث منكر، مو أنه في راوي قيل عنه منكر الحديث، لا، الذي وصف بأنه حديث منكر هذا أيضا لا يقبل التقوي والانجبار، خلاص. والحديث الذي وصف بأنه شاذ هذا لا يقبل التقوي والانجبار. الحديث الذي فيه الذي وصف مو فيه راوي، لا، إنما وصف الحديث بأنه شاذ، خلاص. هذا النوع الرابع لا يقبل التقوي ولا الانجبار، لا يقبل التقوي ولا الانجبار. بقى عندنا نوع خامس، إيش هو؟ لا قلنا الضعيف جدا، قلنا الوضاع، ما فيه راوي وضاع، ما فيه راوي متروك، ثم الحديث المنكر، ثم الحديث الشاذ، ثم الحديث الشاذ، لا، ثم الحديث الشاذ. بقي نوع من أنواع الضعيف لا يقبل التقوي ولا الانجبار، لا يقبل التقوي ولا الانجبار. قلنا الموضوع وقلنا المتروك وقلنا المنكر وقلنا الشاذ. بقي عندنا نوع حديثي أيضا لا يقبل التقوي ولا الانجبار مهما تعددت الطرق، وهو الحديث الذي فيه راوٍ في نفس الحديث فيه راوٍ حكم بخطئه في هذه الرواية. بعضهم يدخل تحت الضعيف جدا وبعضهم يفرد عن الراوي المتروك، يعني حكموا بأنه هذا الحديث خطأ في رواية فلان، أنه فلان أخطأ فيه، فهو راو ترك حديثه في هذه الرواية. هذه الأنواع الخمسة لا تقبل التقوي والانجبار، وما عداها يقبل التقوي والانجبار. سير بهذه الطريقة تحقق عندنا معرفة ما هو الضعيف جدا وما هو الضعيف. بقى عندنا الموضوع ما فيه راو كذاب يختلق الحديث، راو كذاب يختلق الحديث، وضح هذا الكلام. الخامس ما فيه راو أخطأ في الحديث، خطأ في الرواية، عرفت؟ طيب، مو يعني عرفنا أنه هذه الرواية خطأ، أنه هذا الراوي أخطأ في هذه الرواية. طيب، ثم قال ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. ذكر في هذا البيت نوعين، النوع الأول الحسن والنوع الثاني طريقة من طرق التحمل والسماع. الحسن من الحديث يطلق عند العلماء رحمهم الله على معنيين. المعنى الأول ما توفرت فيه كل شروط الصحيح، إلا أنه درجة راويه في الضبط ليست كراوي الصحيح، يعني نزل عن حد الثقة إلى حد الصدوق، نزل من الثقة إلى الصدوق، خلاص. هذا النوع الأول من الحسن. النوع الثاني من الحسن هو الحديث الضعيف اللي قلنا عنه يسير إذا تعددت طرقه، وفرقوا بينهما باللفظ، فالأول حسن والثاني حسن لغيره. إذا تعددت حديث الحسن أو الحسن لذاته كما يقولون، نتج عندنا الصحيح لغيره، نتج عندنا الصحيح لغيره، خلاص. فصار عندنا الآن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قالوا يا شيخ تعدد الطرق ما يقوي الحديث، قلنا إلا إذا كان يسير الضعف. قالوا يا شيخ تعدد الطرق، خلاص كل طرق كثيرة، المتواتر لو كان في السند في 100 سند وفيها ضعيف وفيها كذا، خلاص متواتر مقبول، ليش نشترط أن يكون يسير الضعف؟ قالوا لأن الضعف في الحديث كالمرض، فمن المرض ما يمكن المرء أن يمشي به، وإذا اجتمع مريضان على هذا الوصف أمكنهما طرح صحيح، خلاص. ومن المرض ما لا يمكن المشي معه، بل يكون صاحبه طريح الفراش، فلو اجتمع 1000 طريح الفراش يقدر يطرح 1 صحيح؟ قالوا وهكذا الضعف. طيب في المتواتر؟ قالوا لا، المتواتر هيئة عامة مجموعة، نقل كافة عن كافة، يدخل فيهم ضعاف يدخل، لكن هو نقل كافة عن كافة، فافترق عن تقوية الحديث بتعدد الطرق، فافترق عن تقوية الحديث بتعدد الطرق، خلاص. أنا في كتبي لما ذكرت الحديث الضعيف يسير الضعف والحديث الضعيف شديد الضعف، فرقت بين نوعين، قلت ما فيه راو وضاع، ما فيه راو متهم بالكذب، ما فيه راو سيء الحفظ جدا اللي هو المتروك، ثم المنكر والشاذ، خلاص. الآن قلت هذا الكلام بالصورة التي سمعتها، وأعني مثل هذه الأنواع الخمسة التي أنا ذكرتها لكم. إذن الحسن يشتمل على نوعين، الحسن لذاته والحسن لغيره. مراتب الجرح والتعديل على تقسيم السخاوي 6 مراتب، خلاص. أعلاها من وصف بقولهم جبل الحفظ، إمام الحفظ، إمام أمير المؤمنين، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من تكرر فيه الوصف بالثقة، ثقة ثقة، ثقة عدل، ثقة ضابط. المرتبة الثالثة من أفرد بلفظ ثقة. هذه 3 مراتب هي شرط الحديث الصحيح لذاته. المرتبة الرابعة من قيل فيه صدوق، من قيل فيه صدوق، صدوق يخطئ، صدوق يهم. المرتبة الخامسة من قيل فيه لا بأس به، من قيل فيه لا بأس به، خلاص. المرتبة السادسة من قيل يعتبر بحديثه. فالمرتبة الرابعة والخامسة من شرط الحديث إيش؟ الحسن لذاته، والمرتبة السادسة الحسن لغيره. هذه المرتبة السادسة هي نفسها المرتبة الأولى في الضعيف، لكن هنا يذكروه من جانب ما ضبط، وهنا يذكروه من جانب ما جرح به. فالمرتبة الأولى من مراتب الجرح والتعديل، والمرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل هي مع المرتبة السادسة من مراتب التعديل هي شرط الحسن لغيره. ثم تأتي بعد ذلك الأوصاف تبدأ تشتد، المرتبة الثالثة ضعيف جدا، المرتبة الرابعة صاحب يعني المرتبة الرابعة المتهم بالكذب، المرتبة الخامسة الوضاعة والكذاب، المرتبة السادسة من قيل أنه يعني أكذب الكذابين أو أشد الوضاعين أو إلى آخر نحو هذه الألفاظ الشديدة في ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، دجال الدجاجلة ونحو ذلك. تجي عندك هذه المراتب الآن عرفتها، ستة مراتب في التعديل وستة مراتب في الجرح. المرتبة السادسة في التعديل هي المرتبة الأولى في الجرح، خلاص. المرتبة الثانية في الجرح تدخل مع المرتبة الأولى والمرتبة السادسة، هؤلاء الثلاثة شرط الحسن لغيره. إذن الحسن لغيره لابد فيه من أمرين: أن لا يشتد الضعف، أن تتعدد الطرق، أن لا يشتد الضعف، أن لا تعدد الطرق، أن تتعدد الطرق. تعدد الطرق يطلب فيه أن يكون تعددا حقيقيا. إيش يعني تعدد حقيقي؟ أحيانا يجيك الحديث بإسنادين لكن يغلب على ظنك أنهما إسناد واحد، لأن النقطة التي فيها مثلا الراوي المجهول هي نفسها هذا الراوي الذي صرح باسمه هنا، وكان هذا تلميذه مرة يذكره ومرة يبهمه، فما يكون عندك إسنادين، يرجع الإسنادين إلى إسناد واحد، فهذا تعدد غير. لابد أن تحقق أن التعدد تعدد حقيقي، تعدد حقيقي. واضح يا شباب هذا الكلام؟ خلاص. طيب، النوع الثاني اللي ذكره في هذا البيت قال: مشافهة يملى علي فأنقل. المشافهة يعني السماع من حديث الشيخ، وهذا النوع يعرف بطرق التلقي والسماع، طرق التلقي والسماع. وطرق التلقي والسماع عند العلماء ثمانية: الأول السماع من لفظ الشيخ، وهي التي يعبر عنها بأخبرنا إذا كنت مع جماعة، وإذا كنت بمفردك يعبر عنها بأخبرني، خلاص. الثاني بالقراءة على الشيخ، وهي التي يعبر عنها بحدثنا إذا كنت في جماعة، وبحدثني إذا كنت بمفردك، خلاص. الثالث العرض، الثالث العرض، تعرض على الشيخ كتابه ويجيزك، اللي هي الإجازة، الإجازة والعرض، يجيزك به، هذه الإجازة. الرابع المناولة، يقول لك هذا كتابي فيه مروياتي أرويه عني. الخامس من طرق التلقي والسماع المكاتبة، يكتب إليك بشيء من حديثه، يكتبه لك، تقول كتب إلي فلان، خلاص. السابع والثامن أنواع متداخلة من هذه الأنواع السابقة، متداخل من هذه الأنواع السابقة، يعني يحصل فيها صفتين أو أكثر من هذه الصفات. ذكرنا السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة تستجيز الشيخ، ثم المناولة، ثم المكاتبة أن يكتب إليك الشيخ، ثم تبقى أنواع هي متداخلة مع الأنواع السابقة، يعني مثلا مناولة مع إجازة، أحيانا مناولة بدون إجازة، يعطيك الشيخ كتاب ويقول هذا كتابي فيه حديث، ولا يقول أجيزك بروايتي، إنما يسكت، خلاص. وأحيانا مناولة مقترنة بالإجازة، أحيانا كتابة مقترنة بالإجازة، وأحيانا كتابة غير مقترنة بالإجازة، عرفت؟ فهذه يسموها طرق التلقي والسماع. الشيخ ذكر منها المشافهة، يملى علي فأنقل، وهذه تعرف عندهم بمجالس الإملاء. من الطرائف في مجالس الإملاء أن سفيان بن عيينة طارده طلاب الحديث، طاردوه اللي يبغوه يحدثهم، حتى الجون يصعد فوق نخلة، فصعد فوق النخلة وصار يحدث. هذا مما ذكر. من الطرائف أيضا في الإملاء أن الشيخ دائما يتخذ له مملي، ومن آداب المملي أن يكون صيتا، يعني عالي الصوت، وأن يكون فهما سريعا البديهة، يذكر أن أحد الأئمة كان له مملية صيتا ولكنه لم يكن فهما. قال الشيخ: حدثنا فلان وفلان وعدة. فقال المملي: حدثنا فلان وفلان وعدة. ثم قال: يا شيخ رحمك الله، عدة ابن من؟ عدة ابن من؟ يعني أنه يعني ظنه اسم، ما هو فهم، ما هو فطن، ما انتبه لهذا الموضوع. أحيانا في مجلس الإملاء يحدث نوع من أنواع التدليس يتعمده الشيخ عقوبة للطلاب لأنهم تعبوا. سفيان بن عيينة كان يصنع هذا. سفيان بن عيينة، لا ما عندنا رواية. سفيان بن عيينة كان يصنع هذا. كيف يصنع هذا؟ كان يعمل ما يسمى بتدليس القطع، تدليس 8 أنواع. كان يعمل ما يسمى بتدليس القطع، فيقول: حدثنا فلان، ويقطع الكلام ويسمي فلان، فالطالب ما ينتبه، يظنه يروي عنه وهو لم يروي عنه، قطع وسمى، يعني قال حدثنا فلان ثم قطع الكلام ثم سمى فلان آخر، فيذهب الراوي ويحدث عن سفيان عن هذا الذي سماه وهو ما حدث عنه. هذا اسمه تدليس القطع، يريد أن يفسد عليهم روايتهم لأنهم أتعبوا. ما لا والله ما أتعبتموني، أنا لسه أول يوم بس أنا أحكي زي كده، هذا الشيخ ما أدري إيش هو. خلاص شباب، طيب نقف عند هذه الثلاثة الأبيات، إن شاء الله 3 أبيات في الليل، وترى أنا نخلص الروح من ثاني يوم. خلاص، في أسئلة؟ هذا الأستاذ يسأل يقول: إذا وجدت حديثا مرسلا، ووجدت نفس الحديث من طريق آخر وهو كذلك مرسل، فهل يتقوى؟ هل يتقوى؟ نقول: نعم، المراسيل تتقوى. طب هل هذا يعارض ما ذكرناه من قولنا؟ هل هذا يعارض ما ذكرناه من قولنا أن تتعدد الطرق تعددا حقيقيا؟ الجواب لا. أما تعدد المراسيل فإنه يقوي بعضها بعض، لأن الراوي هذا التابعي يغلب على الظن أنه سمعه عن صحابي، يغلب على الظن أنه سمعه عن صحابي، مدام تعددت المراسيل، تعددت المراسيل. والإمام الشافعي له قاعدة يقول: الحديث المرسل إذا روي من وجه آخر، من طريق آخر، أو وافقه قول صحابي أو كان عليه العمل، فإن هذا مما يرقيه ويجعله يعني حديثا مقبولا. والشافعي يعتبر هو أول من قعد للعلماء القاعدة في قبول المراسيل. قبل الشافعي كانوا يقبلون المراسيل بدون قاعدة، كانوا يقبلون المراسيل بدون قاعدة. الشافعي كما نص الإمام الطبري في بعض تآليفه هو أول من قعد للناس قاعدة قبول المرسل ورده، فجعل ما توفرت فيه هذه الشروط مقبول، وما توفر فيه هذه الشروط إيش؟ ضعيف، غير مقبول. واضح؟ إذن قضية المرسل إذا تعددت غير قضية ما ذكرته من قضية التعدد الحقيقة. هذا يحصل في كثير، يعني في بعض الأسانيد يلاحظها الشخص. خوارم المروءة الأخ يسأل عنها، يقول: هل تعد من القوادح التي يرد بها حديث الراوي؟ نقول: خوارم المروءة تدخل بقضية العدالة الدينية، لا تعلق لها بالضبط. قد يقع الشخص في خارم من المروءة لكن لا يرد حديثه، لا يرد حديثه، لا تؤثر قضية خوارم المروءة. ما هي المروءة؟ ما هي المروءة؟ قال العلماء: المروءة ذكر لها أكثر من 50 تعريفا. ليش؟ لأنها قضية اعتبارية تختلف من ناس إلى، ومن مجتمع إلى، ومن زمان إلى زمان. الآن لبس العمامة ولبس الشماخ يعني من المروءة. إذا رأينا إنسان يمشي حاصل الرأس نقول يعني هذا ما يليق، صح ولا لا؟ يقول الشاطبي: كان العلماء بالأندلس يمشوا حاسري الرؤوس ولم يكن في ذلك شيء عنده وأقرب تعريف للمروءة أنها الترفع عن الأدناس وما يشين عند الناس. فإذا انتبهت لهذه الكلمة ما يشين عند الناس وجدت القضية إذن اعتبارية لأنه ما لكنها لا تؤثر في قضية ضبط الراوي ولا رد حديثه. الإنسان قد يعني يكون فيه خلل في المروءة ولكن يقبل حديثه. هذا يسأل يقول كيف تدرج طالب العلم في كتب المصطلح والجرح والتعديل؟ نقول أنت إذا كان معك شيخ تعلم من شيخك في الكتاب الذي يعلمك إياه لأن وجود الشيخ يزيل أي عقبة تواجهك في الكتاب. وبعد ما تتعلم المصطلح أبدأ مارس، خذ أسانيد من سنن أبي داود، من سنن الترمذي، من سنن ابن ماجة، من الأدب المفرد، من غيرها، وابدأ ترجم لرواتها وطبق ما يتعلق بها. سألني الأخ في الفجر سؤال أذكر لكم لأنه يناسب هذا السؤال، قال كيف ننتقل في دراسة المصطلح من الجانب النظري إلى الجانب العمل التطبيقي؟ أقول الانتقال يكون عبر أربع خطوات الخطوة الأولى أن تتعلم كيفية استخراج الحديث من الكتب، كيف تخرج الحديث من الكتب. وهذه الآن الطريقة أصبحت من أسهل ما يكون عبر برامج الكمبيوتر. عندكم موسوعة الحديث لحرف، عندكم مكتبة التراث الألفية للتراث، عندكم المكتبة الشاملة. علم على الكتب الحديثية ثم أذكر لفظة من لفظات الحديث، راح يجيب لك كل مواطن هذا الحديث في الكتب. هذه الخطوة الأولى اللي هي إيش؟ إخراج الحديث. هذه الطريقة راح تساعدك في إيش؟ في إنك توقف على كل أسانيد الحديث المتيسرة عشان تحكم عليه. هذه أول خطوة. ثاني خطوة بعد ما تخرج الحديث وتجيبه قدامك بأسانيده عند فلان بهذا السند وعند فلان بهذا السند، تبدأ في العزو، تبدأ تتعلم طريقة العزو. والطريقة سهلة في العزو، تقول أخرجه فلان، سمي كتابه، ثم تسمي إذا كان الكتاب مبوب تكتب اسم الكتاب، في كتاب الصلاة باب كذا، وإذا كان مرقم تقول كتاب الصلاة باب كذا حديث رقم، وهكذا مع الثاني وهكذا مع الثالث وهكذا. إذن الخطوة الأولى الاستخراج، الخطوة الثانية العزو، الخطوة الثالثة النظر في تراجم الرواة. تمسك سند سند وتفك كتب التراجم. طبعا كتب التراجم أنواع، لكن إذا كان طبعا كتب التراجم أنواع، كتب مفردة للثقات، كتب مفردة للضعفاء، كتب عامة، كتب خاصة بكتب معينة، برجال كتب معينة. خلاص، أنت تحتاج في مكتبتك إلى هذه الأنواع الثلاثة الأربعة. إذا كان الحديث موجود في كتاب ترجم لرواته في هذه الكتب الخاصة، تنظر في رجال إسناده في هذه الكتب. مثلا إذا كان الحديث عندك في السنن الأربعة أو في البخاري أو في مسلم أو غيره، كل رواتهم تلاقيهم مترجمين في تهذيب التهذيب لابن حجر، ترجمة مختصرة في تقريب التهذيب، في الكاشف لرجال الكتب الستة للذهبي، هذه كتب مختصة بهذه برجال هذه الكتب. إذا كان الحديث ما هو من هذه الكتب فأنت راجع هذه الكتب، قد تجد الراوي مترجم فيها، إذا ما وجدت فيها راجع الكتب العامة. ثم راجع بعد كده الثقات أو الضعفاء إذا طبعا. وأيضا هذه الخطوات كلها خدمتك فيها برامج الكمبيوتر. علم في خاصية البحث، أدخل بحث عن التراجم، أكتب اسم الراوي تجيك ترجمته، مرتاح ما تحتاج في المكتب الشامل، وهذا من تيسير الله والحمد لله رب العالمين. إذن الخطوة الثالثة الترجمة للرواة، خلاص. الخطوة الرابعة النظر في تحقق وصف الاتصال وانتفاء الشذوذ والعلة مع مراعاة الأنواع الأخرى. طبق الآن التعريف، تمسك السند الأول، رواته كلهم ثقات، إذا تحققت عندك إيش؟ العدالة والضبط، ها؟ بقينا في إيش؟ بالاتصال. نظرت كل راوي سمع عن الآخر، طبعا تحقق الاتصال له طريقة عند أهل العلم لعلي أذكرها في مجلس آخر. إذا تحقق الاتصال توفرت عندك كم شرط؟ ثلاثة شروط. بقينا في انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، بقينا في انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. في انتفاء الشذوذ والعلة تحتاج إلى أن تنظر إلى أكثر من طريق لهذا الحديث حتى توازن وتشوف. ما تيسر لك هذا ويتى الحديث كله على طريق واحد، لك أن تقول إسناده عند فلان صحيح، بمعنى أنك توفرت فيه الشروط الثلاثة وظاهر سنده ما فيه لا شذوذ، لأنه ما عندك إلا سند، بس تقيد عبارتك بقولك إسناده عند فلان. أو أن تعمل آخر شيء آخر، تقول رجال إسناده ثقات وتسكت، هذا أبرأ لذمتك، لأنك كذا كأنك تقول للناظر ترى أنا يا أخي ما أمكنني النظر في انتفاء الشذوذ ولا إلا حققت لك اللي الأمور الأخرى، ما نظرت لا في انتفاء الشذوذ ولا العلة ولا الاتصال، نظرت فقط في أن الرواة ثقات، هذا اللي أمكنني أسوي. وهذه يلجأ إليها الهيثمي في مجمع الزوائد، وبعض الباحثين يلجأ إليه إذا ما تيسر لهم. فأنت بين طريقتين، إما أن تقول إسناده عند فلان صحيح، أو أن تقول رجاله رجال إسناده ثقات تسكت. طب هل يعتبر هذا تصحيح؟ رجال إسناده ثقات لا. طب الأول هل يعتبر تصحيح؟ لا يعتبر تصحيح مطلق، لأنك أنت قيدت بكلمة سند فلان، انتبه. وعلى هذا النهج سار الألباني في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، انتبهوا لهذه النقطة. الألباني يقول هناك أحاديث تيسر لي بحثها والحكم عليها بطرقها، وهناك حديث لم يتيسر لي بعدها، فأنا أحكم على سنده عند المصنف. أقرأ هذا في المقدمة، انتبهوا لهذه النقطة. في الأحاديث التي أحال فيها إلى كتبه الأحاديث التي أحال فيها إلى كتبه هذا حكم نهائي. أحاديث بس يذكر كده السند ما في إحالات إلى الكتب، هذه معناته هذا السند عند المصنف، هذا حاله عند الألباني، هذا السند بس، كما نبه على ذلك في مقدمة الكتاب. يحيل إلى الإرواء، يحيل إلى صحيح سنن أبي داود الموسع حقه هذا في 11 مجلد، يحيل إلى غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، في كل مقدمات السنن، صحيح سنن ضعيف السنن، راجعها تلاقي الكلام هذا. طبعا احنا ذكرنا 6 كتب، ذكرنا 5 أنواع من أنواع طرق التلقي والسماع، بقي منها الآن اتذكرت الوجادة. الوجادة الطريقة السادسة. طيب الوجادة تقول وجدت هذا الحديث مكتوبا في كتاب كذا، أو وجدت الحديث في هذا الكتاب، هذا اسمه إيش؟ أيوة للكتاب. الآن أغلب طريقتنا إحنا إيش؟ وجادة، إلا الإنسان اللي عنده إجازة، فأغلب طريق طرقنا إحنا الآن وجادة. يشترط في صحة الوجادة أن تكون النسخة التي وجدت فيها هذا الحديث نسخة صحيحة معتمدة عند أهل العلم، يشترط ذلك، يشترط هذا. هذه هنا السائل يسأل يقول: ما هي أضعف طرق التلقي والسماع؟ على طول أنا ذكرت الوجادة. الوجادة عند بعض أهل العلم هي أضعف طرق التلقي والسماع لمن لم تثبت من إيش؟ من صحة الكتاب والنسخة التي بين يديك. لما تثبت من صحة الكتاب والنسخة التي بين يديك، هذه أضعف طرق التلقي. ولذلك يقول ابن خير الإشبيلي: أجمعوا أنه لا يجوز أن يروي الإنسان حديثا من كتاب ليس له فيه سند إجازة. طبعا العراقي والمناوي وغيره من العلم أنكروا كلمة الإجماع، ما في إجماع على عدم جواز الرواية بالوجادة، لكن في إجماع على عدم جواز الرواية بالوجادة من كتاب لا تثق فيه، هذا محل اتفاق. ما يجوز يا أخي أي حديث تلقاه في أي كتاب ما أنت داري عنه تجي أنت تعتمده وتنقله وترويه، ما يجوز يعني. ولا دخلت تحت حديث من كذب علي، وحديث من قال علي ما لم أقل فلتبوى مقعده، وحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث، وبئس مطية الرجل زعم. خلاص باقي ثلاثة أسئلة نجاوب عنها إن شاء الله في الليل. أي سلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في هذه الدورة المباركة إن شاء الله يشرفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازامول، وهو الأستاذ والدكتور بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من قسم الكتاب والسنة، جزاه الله خيرا على هذه المشاركة. وفضيلة الدكتور له عدد من المؤلفات، من ذلك القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، وهي رسالة الدكتوراه، وكذلك المجد بن تيمية ومنهجه في كتاب المنتقى، وكذلك شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله، وكذلك بغية المتطوع في صلاة التطوع، وكذلك ضوابط التكفير، وكذلك أحكام الفقير والمسكين، وكذلك تهذيب وترتيب كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله عز وجل. وسوف يكون الدرس في هذه الدورة له في مصطلح الحديث في كتاب غرامي صحيح في مصطلح الحديث، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح هذه القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، للإمام أحمد ابن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي المولود سنة 625 وقيل 624 والمتوفى سنة 699 هجرية، وذلك بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين الخامس من شهر شعبان من عام 1430 من الهجرة النبوية بمدينة صامتة من مدن جيزان بالمملكة العربية السعودية. أقول هذه القصيدة تشتمل على 20 بيت، على 20 بيتا، تضمنت الإشارة إلى 30 لقبا من ألقاب علوم الحديث، وقد سلك المصنف رحمه الله في هذه القصيدة أسلوب الغزل، ولذلك عرفت هذه القصيدة بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، عرفت بالقصيدة الغزلية في ألقاب الحديث، وهي لا تشتمل على شيء أكثر من هذه الألقاب، فقط ألقاب، فقط ألقاب. وهذا النمط من التصنيف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله جرى عليه غيره، جرى عليه غيره، فهناك نسمات الأسحار في النبي المختار لعبد الغني النابلسي قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نسمات الأسحار.
جزاك الله خير.
طيب جزاك الله خير. هذه القصيدة لعبد الغني النابلسي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها أنواع البديع حتى تعرف بالبديعية، بالبديعية، وضع عليها شرحا بعنوان نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار، تقع في 500 بيت، وبيت ضمنها ضمن كل بيت من أبيات هذه المنظومة بابا من أبواب البديع، بابا من أبواب البديع، على طريقة ابن فرح في الإشارة إلى النوع البديعي بذكر لقبه فقط، بذكر اللقب فقط. وذكر الحافظ ابن حجر في فهرس الفهارس أن للحافظ أبي المظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري، يعني نسبة إلى سر من رأى، الحنبلي نزيل دمشق، قصيدة ميمية، قصيدة ميمية النبوية، وصفها الحافظ بقوله حلوة سلسة على نسق غرامي صحيح، على نفس نسق غرامي صحيح، تختلف عنها في أن هذه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ألقاب الحديث النبوي أو ألقاب علوم الحديث النبوي، ذكر هذا في فهرس الفهارس المجلد الثاني صفحة 936. إذن هذا النمط الذي جرى عليه المصنف رحمه الله نمط جرى عليه أهل العلم بعده وسلكوا فيه مسلكه، ولم يذكر أحد من أهل العلم أن هناك من تقدم ابن فرح في سلوك هذا المسلك الذي سلكه رحمه الله، من جهة أنه نظم قصيدة في الغزل ضمنها ألقابا لأنواع علوم الحديث. هذه القصيدة اهتم بها العلماء رحمهم الله، شرحوها شرحوا هذه الألقاب، وهي قصيدة نافعة للمبتدئ، قصيدة نافعة للمبتدئ، إذ يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، يقف من خلالها على ألقاب علم مصطلح الحديث، وهي لا توقف على أكثر من 30 لقب ساقها الناظم بلا أي ترتيب، بلا أي ترتيب، يعني لم يجمع الألقاب المتعلقة بموضوع واحد في جهة واحدة، ويعني لم يقسم ولم يعرف ولم يشير إلى أي شيء في هذه القصيدة. فالقصيدة بصفة عامة يعني حظت بنوع من المكانة عند أهل العلم لطرافتها، لأنها طريفة، غزل مضمن أنواع علوم الحديث. يبدأها بقوله رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك، وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. تضمنت هذه الأبيات عدة أنواع من أنواع علوم الحديث نذكرها. اللقب الأول ذكره في البيت الأول في مطلعه، قال: غرامي صحيح، غرامي صحيح، فأشار بكلمة الصحيح إلى نوع الحديث الصحيح، إلى نوع الحديث الصحيح. وعلماء الحديث قسموا الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف، وجعلوا الضعيف على قسمين: ضعيف يعمل به، وضعيف لا يعمل به، ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به. ولهم تقسيم آخر، وهو التقسيم المشهور الجاري الآن في هذا العلم، جعلوا القسمة ثلاثية، فقالوا صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف، ثلاثة أنواع. النوع الأول هو النوع المعروف باسم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح عندهم رحمكم الله الذي لم يختلفوا فيه أنه ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عندهم فيه. كل أئمة الحديث يقبلوا هذا النوع، الحديث الذي توفرت فيه هذه الصفات يقبلوا، يقولوا هذا حديث صحيح. لكن هناك أنواع، هناك تعريفات أخرى للصحيح غير هذا التعريف يجري عليها بعضهم، قد يختلف فيها شرط من شروط هذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل. فمثلا الإمام الخطابي رحمه الله عرف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته، هذا التعريف لم يتضمن الإشارة الواضحة إلى طلب انتفاء الشذوذ وإلى طلب انتفاء العلة، وإن كان الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم قالوا عدالة النقلة تستلزم انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، ولكن هذا لا يضطرد في كل حال، بل ذكر بعض أهل العلم أن التعريف الذي جرى عليه ابن خزيمة وابن حبان أن الحديث الصحيح عندهم ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ولم يذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، وإن كان ابن حبان في مقدمة الصحيح تكلم بكلام تعطي قوته أنه رحمه الله يشترط انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، لكن التعريف المشهور عندهم ليس فيه ذكر انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة. وقد تجدون من أهل العلم من يصحح المرسل ويعتبره حديث صحيح ويعتبره حديث صحيح، فبالتالي شرط الاتصال عنده إيش؟ ملغي، شرط الاتصال عنده ملغي. وليس هذا منه ردا لتعريف الصحيح المعتبر، لا، بل هذا الصحيح المعتبر عنده صحيح، ولكن يقول لنا لا أقتصر على هذا وإنما أشترط شرط آخر أو أتنازل عن هذا الشرط، يعني هذا شرط عندي للأصحية والصحيح عندي ممكن يصير بغير اتصال السند، فأقبل المرسل، فأقبل المرسل. وهناك من أهل العلم من يجعل هذا التعريف هو للصحيح ويشترط للأصحية أن يتوفر في روايتي هذا الحديث نقل رجلين عن رجلين، رجلين عن رجلين من أوله إلى منتهى. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بعد أن ذكر التعريف قال وهذا التعريف للصحيح هو الذي لا خلاف فيه عندهم. فقوله لا خلاف فيه عندهم فيه إشارة إلى أن هناك أنواع من الصحيح فيها خلاف بينهم لكنهم اتفقوا على هذا. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نلاحظها حينما نتعامل مع كلام أهل العلم في تصحيحهم للأحاديث خاصة من المتقدمين. أنا لا أرى مذهب المتقدمين المتأخرين، ولكن يعني أذكر هذا من باب يعني التوضيح، خاصة من المتقدمين حينما يصححون حديثا أو يضعفون حديثا، فإنك قد تجدهم يصححون حديث وأنت تقف فيه على علة. لما؟ لأنك تنظر فيه باعتبار تعريف الحديث الصحيح الذي لا خلاف فيه عندك بين أهل الحديث، بينما هو صححه على اعتبار أنه لا يرى الصحيح فقط وما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، بل حتى ما اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة عنده قد يجعله حديثا صحيحا. ولهذا السبب أعني تعدد الاصطلاحات في أنواع علم الحديث سمي هذا العلم بعلم إيش؟ مصطلح. لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه، لا تكاد تجد نوعا حديثيا يخلو من وجود أكثر من اصطلاح فيه. ولذلك ابن حجر رحمه الله حاول أن يضع نظرية عامة لعلم الحديث يوحد فيها الأنواع على أساس النظرية، فعمل الرسالة الصغيرة التي سماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. انتبهوا للعنوان، هو يقول أنا انتخبت لكم من فكري أنواعا في مصطلح أهل الأثر لأقدمها لكم. فهو من البداية يقول لك أنا سأختار من التعريفات الواردة عن العلماء في مصطلح أهل الأثر ما يشكل النظرية العامة، لأنه يقول نخبة الفكر، نخبة الفكر. وهذه نقطة ينبغي ملاحظتها، لذلك يخطئ من يدرس نخبة الفكر للمبتدئ. نخبة الفكر ما يدرسها الإنسان إلا بعد ما يستوعب المصطلح ويفهم إيش الاختلافات الحاصلة، ثم بعد ذلك طالع نخبة الفكر. أسهل كتاب لطالب العلم المبتدئ مقدمة علوم الحديث ومختصراته. أما أن يدخل على النخبة، لا، النخبة عبارة عن نظرية متخصص في المصطلح يريد أن يقدم أنواع حديثية مترابطة متفقة متسقة، فيختار لكل نوع تعريف، لأنه هو يشعر بقضية تنوع الاصطلاحات في كل نوع حديث وأراد أن يوحد الموضوع، ولذلك يكرر أنه هذا أنسب من أجل كذا وهذا أنسب من أجل كذا، وهذا يأتي به في هذه النخبة. المهم أنكم تعلمون أن هذا اللقب الحديثي الصحيح هناك تعريف لا خلاف فيه، وهو التعريف المشهور الذي اشتمل على خمسة أوصاف، وهي الاتصال وعدالة الراوي الدينية والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة الخفية. وانتبهوا، أنا أقول السلامة من العلة الخفية، يعني العلة الظاهرة لا أشترط السلامة منها، لأنه قد تكون غير مؤثرة، لأنها قد تكون غير مؤثرة. والإمام البخاري رحمه الله أخرج في كتابه الجامع الصحيح أحاديث صحيحة فيها علل ظاهرة، وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، وبعضها فيها علل خفية غير مؤثرة، كحديث جابر الذي فيه أن الرسول اشترى منه الجمل، فقد اختلفت الروايات في قيمة الجمل اختلافا يجعل القضية محل اضطراب، فهذه علة لكنها لا تؤثر. إيش يعني اختلافا في قيمة الجمل ما دام القصة الأصلية والحديث الأصلي كله انتبهتم؟ لذلك مثل ما عندنا حديث منسوخ وحديث ناسخ، سيكون عندنا حديث صحيح معلول وحديث صحيح غير معلول، ونعني هنا بالعلة علة قادحة علة غير قادحة علة غير قادحة. البخاري أخرج في الصحيح حديثا في سنده التابعي يقول حدثني عدة من أصحاب من أولادي من أصحاب الرسول أو عدة من أولادي أصحاب الرسول. هذا على تطبيق القواعد يقتضي الاتصال ولا يقتضي الانقطاع؟ انقطاع، ومع ذلك أخرجه. قالوا هذه علة غير مؤثرة لأن الراوي ذكر أن الذي رواه أكثر من شخص من أولاد الصحابة، فهذا كافي في ثبوت هذا الخبر وتحقق الاتصال وإن لم يعينها. هذا حديث على القاعدة عندنا فيه علة لكنها علة غير قادحة. واضح؟ أمشي زي كده ولا أرخي؟ طلبة ماجستير أنا أكلمكم، أمشي زي كده أرخي شوية أنزل طيب. النوع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله ورج فيك معضله، ورج فيك معضله. الإعضال أو الحديث المعضل هو نوع من أنواع الحديث الداخلة تحت الضعيف، إيش كمان؟ الانقطاع، تحت الانقطاع. ما أنواع الحديث المنقطعة؟ عندنا أنواع حديثية منها مجموعة كلها تدخل تحت قضية الانقطاع. عندنا خمسة أنواع حديثية لم يتحقق فيها شرط الاتصال: المعضل والمرسل والمدلس لا والمعلق قلنا المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمدلس، هذه خمسة أنواع حديثية كلها تشتمل أو تدخل في دائرة واحدة هي دائرة الانقطاع. الأول المعضل، وهو ما سقط فيه راويان على التوالي في أول السند ولا في آخره ولا في أثنائه؟ في أثنائه، في أثنائه. ليش؟ لأنك إذا قلت في أول السند من جهة مخرج الحديث صار معلقا، وإن قلت في آخر السند أو في أوله من جهة الرسول صار مرسلا. إذن هناك في المعضل ثلاثة شروط: الشرط الأول سقط راويان على التوالي ويكون محل السقط في أثناء السند. طيب إذا سقط من السند راويان لا على التوالي هذا يسمى منقطع. طيب إذا سقط ثلاثة رواة لا على التوالي منقطع. ملاحظين؟ لا نقول عن الحديث أنه معضل إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط: أن يكون سقطا في أثناء السند، أن يكون الساقط راويان، أن يكون على التوالي. هذا هو الحديث المعضل، وهو نوع من أنواع الأحاديث التي توصف بأنها منقطعة، تصف بأنها منقطعة. النوع الثاني المرسل، النوع الثاني المرسل، المرسل من نوع المنقطع، ولذلك بعض أئمة الحديث يعبر عنه بأنه منقطع. خلاص، ما تعريف المرسل؟ في البيقونية قال: ومرسل ما منه الصحابي سقط. العلماء قالوا هذا التعريف ما يصح. ليش؟ قالوا لو كنا واثقين أن الساقط في السند هو الصحابي، ها، لما ضعفنا، ما يضرنا أن الصحابي صادق، خلاص عارفين. قالوا المرسل فيه سقط بعد التابعي، يحتمل أن يكون الساقط صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، والتابع يحتمل أن يكون تابعي ثقة ضابط، ويحتمل أن يكون تابعي غير ثقة ولا ضابط. ثم يحتمل هذا التابعي إذا كان ثقة ضابطا أن يكون روايته عن تابعي آخر أو عن صحابي، فإذا كان عن تابعي يرجع نفس الاحتمالات. قالوا لذلك توقفنا في قبول المرسل وحكمنا بأنه ضعيف. إذن التعريف بأن المرسل للمرسل بأنه ما منه الصحابي سقط، إيش؟ تعريف غير مطابق لما يراد تعريفه في هذا النوع. قالوا طب إيش هو التعريف الصحيح المطابق؟ قالوا التعريف المطابق أن تقول المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو فيه في المرسل تعريف آخر، بعضهم قال قول التابع الكبير، بعضهم يقول قول التابع الصغير، بعضهم يقول قول التابع. الصحيح أن كل هذا داخل في المرسل عندهم. إذن هذا النوع الثاني من الانقطاع. النوع الثالث من الانقطاع المنقطع، وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين في السند في أثناء السند. المرسل المنقطع، المنقطع وهو ما لم يحصل فيه السماع بين راويين أثناء السند، هذا المنقطع. الرابع المدلس، وهو أنواع كثيرة، لكن ما يتعلق بالإسناد هنا أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه بصيغة توهم السماع حديثا لم يسمعه منه. أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. يعني مثلا فلان من تلاميذ هذا الشيخ وأخذ عنه، يأتي هذا فلان ويقول عن فلان ويذكر حديث، ويكون هذا الحديث الذي ذكره لم يسمعه من الشيخ، إنما سمعه عن رجل عن الشيخ. فإذا روى الراوي عن شيخه ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع فهذا عندهم مدلس، هذا عندهم مدلس. طيب الإرسال الخفي، تجد في التراجم يقولون فلان يدلس ويرسل، يعني بالإرسال الإرسال الخفي اللي سماه ابن حجر إرسال خفي. إيش يعني الإرسال؟ أقول الإرسال صورته صورة التدليس، والفرق بينه وبين التدليس أن الراوي المرسل، الراوي المرسل لا يتقصد إيهام السماء بأن يكون معروفا، معروفا أنه لم يسمع هذا من الشيخ. وقد يقع الإرسال، وقد يقع الإرسال بأن يروي الراوي عمن لم يعاصره، فهي صورتان، فهما صورتان. الصورة الأولى أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه، لكن لا يتقصد إيهام السماع. الصورة الثانية أن يروي الراوي عمن لم يعاصره، ها، ولا يتقصد إيهام السماع، أو عمن عاصره ولم يسمع منه ولا تقصد إيهام السماع، بأن يكون الأمر شائع ومعروف. طب نحن كيف نفرق؟ نحن ما عندنا طريقة للتفريق إلا نص الأئمة في رواية الراوي، إلا نص الأئمة، ما عدا هذا ما نستطيع أن نفرق. ولذلك الراوي الذي يوصف بالإرسال وبالعنعنة، يوصف بالتدليس وبالإرسال، يعامل معاملة إيش؟ المدلس، يعامل معاملة المدلس، لأنه لا يمكننا التفريق. وبعض طلبة العلم تقحم في هذا الموضوع ودخل وأراد أن يفرق بين الإرسال والتدليس في روايات بعض التابعين، ولكنه لم يجري في ميدان أهل العلم في هذا الباب. النوع الخامس من أنواع المنقطع المعلق، وهو ما سقط من أول السند من جهة المخرج راوي أو أكثر، راوي أو أكثر، فهذا يسمى حديث إيش؟ معلق. طيب روايتنا من نقول عن أبي هريرة، هذه رواية تعليق ولا رواية إسناد؟ رواية تعليق. كل ما في بلوغ المرام رواية تعليق، كل ما في رياض الصالحين رواية، لأنه ساقط من السند أكثر من راوي من جهة المخرج، واضح؟ طيب. ثم قال المصنف مسلسل، وهذا النوع الرابع الذي تضمنه هذا البيت. المسلسل هو الحديث الذي ينقل على صفة أو على حالة أو على قول يجري بين الرواة في السند، قد يكون مسلسل من أوله إلى آخره، قد يكون مسلسل في أثنائه، قد يكون مسلسل في نصفه. إذا جرى الحديث على صفة أو حالة أو قول من أوله إلى آخره أو من أثنائه فهذا يوصف بأنه مسلسل. كيف؟ فمثلا عندك حديث يقول حدثني فلان وأخذ بيدي، خلاص يأتي تلميذ فلان يقول حدثني فلان وأخذ بيدي، هذا مسلسل على إيش؟ على صفة أو حالة، صح ولا لا؟ يأتي حديث آخر يقول حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه، قال حدثني شيخ فلان بهذا الحديث وهو أول حديث أسمعه منه، قال حدثه شيخه بهذا الحديث وهو أول حديث أسمعه منه، فهذا يسمى حديث مسلسل بالأولية، بصفة الأولية، عرفت؟ والحديث المشهور المسلسل بالأولية هو حديث إيش؟ الراحمون يرحمهم الله، أغلب مشايخنا اللي أخذنا منهم الإجازة يبدأ معانا بهذا الحديث لتتم صفة التسلسل. في برضو حديث المسلسل بالعيدين، قال سمعت من شيخي هذا الحديث في بعد صلاة العيد، الشيخ يقول سمعته من شيخي بعد ألين يوصل، هذا مسلسل بالعيدين. يعني الظاهر أن الحديث لما نتسلسل على صفة أن يكون إيش؟ أدعى إلى أنه ثابت، لكن أغلب المسلسلات غير ثابتة، أغلب المسلسلات غير ثابتة. ثم قال المصنف وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. ذكر في هذا البيت نوع واحد فقط وهو الضعيف. طيب يا شيخ قال متروك، هذا مو نوع ثاني؟ فأقول لا يوجد في الأنواع الحديثية نوع اسمه متروك، إنما المتروك من الضعيف، وهو وصف من أوصاف الراوي، وصف من أوصاف الراوي. طب ما هو الحديث الضعيف؟ هل نقول الحديث الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح؟ إذا قلنا ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح يصير في الضعيف الحديث الذي راويه ليس ثقة إنما صدوقا، فهل هذا يعد ضعيف؟ أقول لك نعم، ممكن يعد ضعيف على القسمة الثنائية، ممكن، لكنه على القسمة الثلاثية لابد أن تقول الضعيف ما اختل فيه شرط الصحيح والحسن، ولو قلت الحسن يكفي، ما اختل فيه شرط من شروط الحسن. وهذا اللي أنا أشير إليكم لكم، أن المصنف ما هو مرتب، كان مفروض يقدم الحسن على أساس يصح لمن يعلق يكون شرح الحسن، يقول ما اختلف فيه شرط من شروط الحسن، ما قدم الحسن. الضعيف ما اختلف فيه شرط من شروط القبول ليشمل الصحيح والحسن، ما اختلف فيه شرط من شروط القبول، وأدنى شروط القبول ما جاء في الحديث الحسن، ما جاء في الحديث الحسن. ويحتمل أن المصنف ذكر الضعيف حتى نشير إلى قضية القسمة الثلاثية والقسمة الثنائية. الضعيف على أنواع، ضعيف، ضعيف، وضعيف جدا، وموضوع. الضعيف ثلاثة أنواع، ضعيف وضعيف جدا وموضوع. الضعيف هو الذي ضعفه ضعف محتمل يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق. وكل أنواع الحديث الضعيفة في الإسناد وفي الرواة وكذا هي من نوع الضعيف الذي يقبل التقوي والانجبار، إلا خمسة أنواع، إلا خمسة أنواع. يعني لو واحد قال لك يا شيخ إيش هي أنواع الضعيف الذي يقبل الانجبار والتقوي بهذه الطرق، قل له كل أنواع الحديث الضعيف تقبل التقوي والانجبار بهذه الطرق إلا خمسة أنواع. النوع الأول، النوع الأول الموضوع. فهذا لو جاء مية حديث، مية إسناد في رجل وضاع لا يتقوى. النوع الثاني المتروك، إذا كان في السند راوٍ متروك. من هو المتروك؟ المتروك هو الراوي ضعيف الحفظ جدا أو سيء الحفظ جدا، أو الراوي المتهم بالكذب، أو بعبارة أخرى هو الراوي الذي كثرت أخطاؤه في مروياته. يعني يروي مية حديث 90 حديث 95 حديث من مروياته كلها خطأ، فهذا يتركوه، هذا يتركوه. محمد بن عمر الواقدي قال الذهبي أجمعوا على تركه، أجمعوا على تركه. أحيانا تقوم لدى المحدثين شبهة بالكذب فيتهموه بالكذب، ما عندهم شيء يثبت أنه وضاع، لكن متهم مرة كثرة القضية كثرة فيطرحوه يتركوه. إذن الحديث الذي في سنده راوٍ وضاع أو في سنده راوٍ متروك فهذا لا يقبل التقوي والانجبار. الحديث الذي وصف بأنه حديث منكر، مو أنه في راوي قيل عنه منكر الحديث، لا، الذي وصف بأنه حديث منكر هذا أيضا لا يقبل التقوي والانجبار، خلاص. والحديث الذي وصف بأنه شاذ هذا لا يقبل التقوي والانجبار. الحديث الذي فيه، الذي وصف مو فيه راوي، لا، إنما وصف الحديث بأنه شاذ، خلاص. هذا النوع الرابع، هذا النوع الرابع لا يقبل التقوي ولا الانجبار، لا يقبل التقوي ولا الانجبار. بقى عندنا نوع خامس، إيش هو؟ لا قلنا الضعيف جدا، قلنا الوضاع، ما فيه راوي وضاع، ما فيه راوي متروك، ثم الحديث المنكر، ثم الحديث الشاذ، ثم الحديث الشاذ، لا، ثم الحديث الشاذ. بقي نوع من أنواع الضعيف لا يقبل التقوي ولا الانجبار، لا يقبل التقوي ولا الانجبار. قلنا الموضوع، قلنا الموضوع، وقلنا المتروك، وقلنا المنكر، وقلنا الشاذ. بقي عندنا نوع حديثي أيضا لا يقبل التقوي ولا الانجبار مهما تعددت الطرق، مهما تعددت الطرق، وهو الحديث الذي فيه راو، الذي فيه راو في نفس الحديث، فيه راو يعني حكم بخطئه في هذه الرواية. بعضهم يدخل تحت الضعيف جدا وبعضهم يفردوا وبعضهم يفردوا عن الراوي المتروك، يعني حكموا بأن هذا الحديث خطأ في رواية فلان، وأن فلان أخطأ فيه، فهو راو ترك حديثه في هذه الرواية. هذه الأنواع الخمسة لا تقبل التقوي والانجبار، وما عداها يقبل التقوي والانجبار. سير بهذه الطريقة تحقق عندنا معرفة ما هو الضعيف جدا وما هو الضعيف. بقي عندنا الموضوع، الموضوع ما فيه راو كذاب يختلق الحديث، راو كذاب يختلق الحديث، وضح هذا الكلام. الخامس ما فيه راو أخطأ في الحديث، خطأ في الرواية، عرفت؟ طيب، مو يعني عرفنا أنه هذه الرواية خطأ، أنه هذا الراوي أخطأ في هذه الرواية. طيب، ثم قال: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقله. ذكر في هذا النوع، ذكر في هذا البيت نوعين، النوع الأول الحسن، والنوع الثاني طريقة من طرق التحمل والسماع. الحسن من الحديث يطلق عند العلماء رحمهم الله على معنيين. المعنى الأول ما توفرت فيه كل شروط الصحيح، إلا أنه درجة راويه في الضبط ليست كراوي الصحيح، يعني نزل عن حد الثقة إلى حد الصدوق، نزل من الثقة إلى الصدوق، خلاص. هذا النوع الأول من الحسن. النوع الثاني من الحسن هو الحديث الضعيف اللي قلنا عنه يسير إذا تعددت طرق، وفرقوا بينهما باللفظ، فالأول حسن والثاني حسن لغيره. إذا تعددت حديث الحسن أو الحسن لذاته كما يقولون، نتج عندنا الصحيح لغيره، نتج عندنا الصحيح لغيره، خلاص. فصار عندنا الآن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قالوا: يا شيخ، تعدد الطرق ما يقوي الحديث؟ قلنا: إلا إذا كان يسير الضعف. قالوا: يا شيخ، تعدد الطرق خلاص، كل طرق كثيرة. المتواتر لو كان في السند في 100 سند وفيها ضعيف وفيها كذا، خلاص متواتر مقبول، ليش نشترط أن يكون يسير الضعف؟ قالوا: لأن الضعف في الحديث كالمرض، فمن المرض ما يمكن المرء أن يمشي به، وإذا اجتمع مريضان على هذا الوصف أمكنهما طرح صحيح، خلاص. ومن المرض ما لا يمكن المشي معه، بل يكون صاحبه طريح الفراش، فلو اجتمع 1000 طريح الفراش يقدر يطرح 1 صحيح؟ قالوا: وهكذا الضعف. طيب، في المتواتر؟ قالوا: لا، المتواتر هيئة عامة مجموعة، نقل كافة عن كافة، يدخل فيهم ضعاف يدخل، لكن هو نقل كافة عن كافة، فافترق عن تقوية الحديث بتعدد الطرق، فافترق عن تقوية الحديث بتعدد الطرق، خلاص. أنا في كتبي لما ذكرت الحديث الضعيف يسير الضعف والحديث الضعيف شديد الضعف، فرقت بين نوعين، قلت: ما فيه راوي وضاع، ما فيه راوي متهم بالكذب، ما فيه راوي سيء الحفظ جدا اللي هو المتروك، ثم المنكر والشاذ، خلاص. الآن قلت هذا الكلام بالصورة التي سمعتها، وأعني مثل هذه الأنواع الخمسة التي أنا ذكرتها لكم. إذن الحسن يشتمل على نوعين: الحسن لذاته والحسن لغيره. مراتب الجرح والتعديل على تقسيم السخاوي 6 مراتب، خلاص. أعلاها من وصف بقولهم جبل الحفظ، إمام الحفظ، إمام أمير المؤمنين، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من تكرر فيه الوصف بالثقة، ثقة عدل، ثقة ضابط. المرتبة الثالثة من أفرد بلفظ ثقة. هذه الثلاثة المراتب هي شرط الحديث الصحيح لذاته. المرتبة الرابعة من قيل فيه صدوق، من قيل فيه صدوق، صدوق يخطئ، صدوق يهم. المرتبة الخامسة من قيل فيه لا بأس به، من قيل فيه لا بأس به. خلاص. المرتبة السادسة من قيل يعتبر بحديثه. فالمرتبة الرابعة والخامسة من شرط الحديث إيش؟ الحسن لذاته. والمرتبة السادسة الحسن لغيره. هذه المرتبة السادسة هي نفسها المرتبة الأولى في الضعيف، لكن هنا يذكروه من جانب ما ضبط، وهنا يذكروه من جانب ما جرح به. فالمرتبة الأولى من مراتب الجرح والتعديل، والمرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل هي مع المرتبة السادسة من مراتب التعديل هي شرط الحسن لغيره. ثم تأتي بعد ذلك الأوصاف تبدأ تشتد. المرتبة الثالثة ضعيف جدا، المرتبة الرابعة صاحب يعني المرتبة الرابعة المتهم بالكذب، المرتبة الخامسة الوضاع والكذاب، المرتبة السادسة من قيل أنه يعني أكذب الكذابين أو أشد الوضاعين أو إلى آخر نحو هذه الألفاظ الشديدة في ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، دجال الدجاجلة ونحو ذلك. تجي عندك هذه المراتب، الآن عرفتوها، ستة مراتب في التعديل وستة مراتب في الجرح. المرتبة السادسة في التعديل هي المرتبة الأولى في الجرح، خلاص. المرتبة الثانية في الجرح تدخل مع المرتبة الأولى والمرتبة السادسة، هؤلاء الثلاثة شرط الحسن لغيره. إذن الحسن لغيره لابد فيه من أمرين: أن لا يشتد الضعف، أن تتعدد الطرق. أن لا يشتد الضعف، أن لا تعدد الطرق، أن تتعدد الطرق. تعدد الطرق يطلب فيه أن يكون تعددا حقيقيا. إيش يعني تعدد حقيقي؟ أحيانا يجيك الحديث بإسنادين، لكن يغلب على ظنك أنهما إسناد واحد، لأن النقطة التي فيها مثلا الراوي المجهول هي نفسها هذا الراوي الذي صرح باسمه هنا، وكان هذا تلميذه مرة يذكره ومرة يبهمه، فما يكون عندك إسنادين، يرجع الإسنادين إلى إسناد واحد، فهذا تعدد غير. لابد نتحقق أن التعدد تعدد حقيقي، تعدد حقيقي. واضح يا شباب هذا الكلام؟ خلاص. طيب، النوع الثاني اللي ذكره في هذا البيت قال: مشافهة يملى علي فأنقل. المشافهة يعني السماع من حديث الشيخ، وهذا النوع يعرف بطرق التلقي والسماع، طرق التلقي والسماع. وطرق التلقي والسماع عند العلماء ثمانية: الأول السماع من لفظ الشيخ، وهي التي يعبر عنها بأخبرنا إذا كنت مع جماعة، وإذا كنت بمفردك يعبر عنها بأخبرني، خلاص. الثاني بالقراءة على الشيخ، وهي التي يعبر عنها بحدثنا إذا كنت في جماعة، وبحدثني إذا كنت بمفردك، خلاص. الثالث العرض، الثالث العرض، تعرض على الشيخ كتابه ويجيزك، اللي هي الإجازة، الإجازة والعرض، يجيزك به، هذه الإجازة. الرابع المناولة، يقول لك هذا كتابي فيه مروياتي أرويه عني. الخامس من طرق التلقي والسماع المكاتبة، يكتب إليك بشيء من حديثه، يكتبه لك، تقول كتب إلي فلان، خلاص. السابع والثامن أنواع متداخلة من هذه الأنواع السابقة، متداخل من هذه الأنواع السابقة، يعني يحصل فيها صفتين أو أكثر من هذه الصفات. ذكرنا السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة أن تستجيز الشيخ، ثم المناولة، ثم المكاتبة أن يكتب إليك الشيخ، ثم تبقى أنواع هي متداخلة مع الأنواع السابقة. يعني مثلا مناولة مع إجازة، أحيانا مناولة بدون إجازة، يعطيك الشيخ كتاب ويقول هذا كتابي فيه حديث، ولا يقول أجيزك بروايتي، إنما يسكت خلاص. وأحيانا مناولة مقترنة بالإجازة، أحيانا كتابة مقترنة بالإجازة، وأحيانا كتابة غير مقترنة بالإجازة، عرفت؟ فهذه يسموها طرق التلقي والسماع. الشيخ ذكر منها المشافهة، يملى علي فأنقل، وهذه تعرف عندهم بمجالس الإملاء. من الطرائف في مجالس الإملاء أن سفيان بن عيينة طارده طلاب الحديث، طاردوه اللي يبغوه يحدثهم، حتى الجو يصعد فوق نخلة، فصعد فوق النخلة وصار يحدث. هذا مما ذكر. من الطرائف أيضا في الإملاء أن الشيخ دائما يتخذ له مملي، ومن آداب المملي أن يكون صيتا يعني عالي الصوت، وأن يكون فهما سريعا البديهة. يذكر أن أحد الأئمة كان له مملي صيتا ولكنه لم يكن فهما، قال الشيخ حدثنا فلان وفلان وعدة، فقال المملي حدثنا فلان وفلان وعدة، ثم قال يا شيخ رحمك الله عدة ابن من؟ عدة ابن من؟ يعني أنه يعني ظنه اسم، ما هو فهم، ما هو فطن، ما انتبه لهذا الموضوع. أحيانا في مجلس الإملاء يحدث نوع من أنواع التدليس يتعمده الشيخ عقوبة للطلاب لأنهم تعبوا. سفيان بن عيينة كان يصنع هذا. سفيان بن عيينة، لا ما عندنا رواية، سفيان بن عيينة كان يصنع هذا. كيف يصنع هذا؟ كان يعمل ما يسمى بتدليس القطع، تدليس ثمانية أنواع، كان يعمل ما يسمى بتدليس القطع، فيقول حدثنا فلان ويقطع الكلام ويسمي فلان، فالطالب ما ينتبه، يظنه يروي عنه وهو لم يروي عنه، قطع وسمى يعني قال حدثنا فلان ثم قطع الكلام ثم سمى فلان آخر، فيذهب الراوي ويحدث عن سفيان عن هذا الذي سمى وهو ما حدث عنه. هذا اسمه تدليس القطع، يريد أن يفسد عليهم روايتهم لأنهم أتعبوا. ما لا والله ما أتعبتموني، أنا لسه أول يوم بس أنا أحكي زي كده، هذا الشيخ ما أدري إيش. خلاص شباب، طيب نقف عند هذه الثلاثة الأبيات، إن شاء الله ثلاثة أبيات في الليل، وترى أنا نخلص الروح من ثاني يوم. خلاص، في أسئلة؟ هذا الأستاذ يسأل يقول إذا وجدت حديثا مرسلا، ووجدت نفس الحديث من طريق آخر وهو كذلك مرسل، فهل يتقوى؟ هل يتقوى؟ نقول نعم، المراسيل تتقوى. طب هل هذا يعارض ما ذكرناه من قولنا؟ هل هذا يعارض ما ذكرناه من قولنا أن تتعدد الطرق تعددا حقيقيا؟ الجواب لا. أما تعدد المراسيل فإنه يقوي بعضها بعض، لأن الراوي هذا التابعي يغلب على الظن أنه سمعه عن صحابي، يغلب على الظن أنه سمعه عن صحابي ما دام تعددت المراسيل. والإمام الشافعي له قاعدة يقول الحديث المرسل إذا روي من وجه آخر من طريق آخر أو وافقه قول صحابي أو كان عليه العمل فإن هذا مما يرقيه ويجعله يعني حديثا مقبولا. والشافعي يعتبر هو أول من قعد للعلماء القاعدة في قبول المراسيل. قبل الشافعي كانوا يقبلون المراسيل بدون قاعدة، كانوا يقبلون المراسيل بدون قاعدة. الشافعي كما نص الإمام الطبري في بعض تآليفه هو أول من قعد للناس قاعدة قبول المرسل ورده، فجعل ما توفرت فيه هذه الشروط مقبول، وما توفر فيه هذه الشروط إيش؟ ضعيف غير مقبول. واضح؟ إذن قضية المرسل إذا تعددت غير قضية ما ذكرته من قضية التعدد الحقيقة. هذا يحصل في كثير، يعني في بعض الأسانيد يلاحظها الشخص. خوارم المروءة الأخ يسأل عنها، يقول هل تعد من القوادح التي يرد بها حديث الراوي؟ نقول خوارم المروءة تدخل بقضية العدالة الدينية، لا تعلق لها بالضبط. قد يقع الشخص في خارم من المروءة لكن لا يرد حديثه، لا تؤثر قضية خوارم المروءة. ما هي المروءة؟ قال العلماء المروءة ذكر لها أكثر من 50 تعريفا. ليش؟ لأنها قضية اعتبارية تختلف من ناس إلى، ومن مجتمع إلى، ومن زمان إلى زمان. الآن لبس العمامة ولبس الشماخ يعني من المروءة. إذا رأينا إنسان يمشي حاصر الرأس نقول يعني هذا ما يليق، صح ولا لا؟ يقول الشاطبي كان العلماء بالأندلس يمشوا حاسري الرؤوس ولم يكن في ذلك شيء عندهم، ولم يكن في ذلك شيء عندهم. وأقرب تعريف للمروءة أنها الترفع عن الأدناس وما يشين عند الناس. فإذا انتبهت لهذه الكلمة ما يشين عند الناس وجدت القضية إذن اعتبارية، لأنه ما لكنها لا تؤثر في قضية ضبط الراوي ولا رد حديثه. الإنسان قد يعني يكون فيه خلل في المروءة ولكن يقبل حديثه. هذا يسأل يقول كيف تدرج طالب العلم في كتب المصطلح والجرح والتعديل؟ نقول أنت إذا كان معك شيخ تعلم من شيخك في الكتاب الذي يعلمك إياه، لأن وجود الشيخ يزيل أي عقبة تواجهك في الكتاب. وبعد ما تتعلم المصطلح أبدأ مارس، خذ أسانيد من سنن أبي داود، من سنن الترمذي، من سنن ابن ماجه، من الأدب المفرد، من غيرها، وابدأ ترجم لرواتها وطبق ما يتعلق بها. سألني الأخ في الفجر سؤال أذكر لكم لأنه يناسب هذا السؤال. قال كيف ننتقل في دراسة المصطلح من الجانب النظري إلى الجانب العمل التطبيقي؟ أقول الانتقال يكون عبر أربع خطوات. الخطوة الأولى أن تتعلم كيفية استخراج الحديث من الكتب، كيف تخرج الحديث من الكتب. وهذه الآن الطريقة أصبحت من أسهل ما يكون عبر برامج الكمبيوتر. عندكم موسوعة الحديث لحرف، عندكم مكتبة التراث الألفية للتراث، عندكم المكتبة الشاملة. علم على الكتب الحديثية ثم أذكر لفظة من لفظات الحديث، راح يجيب لك كل مواطن هذا الحديث في الكتب. هذه الخطوة الأولى اللي هي إيش؟ إخراج الحديث. هذه الطريقة راح تساعدك في إنك توقف على كل أسانيد الحديث المتيسرة عشان تحكم عليه. هذه أول خطوة. ثاني خطوة بعد ما تخرج الحديث وتجيبه قدامك بأسانيده، عند فلان بهذا السند وعند فلان بهذا السند، تبدأ في العزو، تبدأ تتعلم طريقة العزو. والطريقة سهلة في العزو، تقول أخرجه فلان، سمي كتابه، ثم تسمي إذا كان الكتاب مبوب تكتب اسم الكتاب، في كتاب الصلاة باب كذا، وإذا كان مرقم تقول كتاب الصلاة باب كذا حديث رقم، وهكذا مع الثاني وهكذا مع الثالث وهكذا. إذن الخطوة الأولى الاستخراج، الخطوة الثانية العزم، الخطوة الثالثة النظر في تراجم الرواة. تمسك سند سند وتفك كتب التراجم. طبعا كتب التراجم أنواع، لكن إذا كان طبعا كتب التراجم أنواع، كتب مفردة للثقات، كتب مفردة للضعفاء، كتب عامة، كتب خاصة بكتب معينة، برجال كتب معينة. خلاص، أنت تحتاج في مكتبتك إلى هذه الأنواع الثلاثة الأربعة. إذا كان الحديث موجود في كتاب ترجم لرواته في هذه الكتب الخاصة، تنظر في رجال إسناده في هذه الكتب. مثلا إذا كان الحديث عندك في السنن الأربعة أو في البخاري أو في مسلم أو غيره، كل رواتهم تلاقيهم مترجمين في تهذيب التهذيب لابن حجر، ترجمة مختصرة في تقريب التهذيب، في الكاشف لرجال الكتب الستة للذهبي، هذه كتب مختصة بهذه برجال هذه الكتب. إذا كان الحديث ما هو من هذه الكتب، فأنت راجع هذه الكتب، قد تجد الراوي مترجم فيها، إذا ما وجدت فيها راجع الكتب العامة، ثم راجع بعد كذا الثقات أو الضعفاء. إذا طبعا، وأيضا هذه الخطوات كلها خدمتك فيها برامج الكمبيوتر، علم في خاصية البحث، أدخل بحث عن التراجم، أكتب اسم الراوي تجيك ترجمته، مرتاح ما تحتاج في المكتب الشامل، وهذا من تيسير الله والحمد لله رب العالمين. إذن الخطوة الثالثة الترجمة للرواة. خلاص، الخطوة الرابعة النظر في تحقق وصف الاتصال وانتفاء الشذوذ والعلة مع مراعاة الأنواع الأخرى. طبق الآن التعريف، تمسك السند الأول، رواته كلهم ثقات، إذا تحققت عندك إيش؟ العدالة والضبط. ها؟ بقينا في إيش؟ بالاتصال. نظرت كل راوي سمع عن الآخر، طبعا تحقق الاتصال له طريقة عند أهل العلم، لعلي أذكرها في مجلس آخر. إذا تحقق الاتصال توفرت عندك كم شرط؟ ثلاثة شروط. بقينا في انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. بقينا في انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. في انتفاء الشذوذ والعلة تحتاج إلى أن تنظر إلى أكثر من طريق لهذا الحديث حتى توازن وتشوف. ما تيسر لك هذا وجدت الحديث كله على طريق واحد، لك أن تقول إسناده عند فلان صحيح، بمعنى أنك توفرت فيه الشروط الثلاثة وظاهر سنده ما فيه لا شذوذ، لأنه ما عندك إلا سند، بس تقيد عبارتك بقولك إسناده عند فلان. أو أن تعمل آخر شيء آخر، تقول رجال إسناده ثقات وتسكت، هذا أبرأ لذمتك، لأنك كذا كأنك تقول للناظر ترى أنا يا أخي ما أمكنني النظر في انتفاء الشذوذ ولا إلا حققت لك اللي الأمور الأخرى، ما نظرت لا في انتفاء الشذوذ ولا العلة ولا الاتصال، نظرت فقط في أن الرواة ثقات، هذا اللي أمكنني أسوي. وهذا يلجأ إليها الهيثمي في مجمع الزوائد، وبعض الباحثين يلجأ إليه إذا ما تيسر لهم. فأنت بين طريقتين، إما أن تقول إسناده عند فلان صحيح، أو أن تقول رجاله رجال إسناده ثقات تسكت. طب هل يعتبر هذا تصحيح؟ رجال إسناده ثقات لا. طب الأول هل يعتبر تصحيح؟ لا يعتبر تصحيح مطلق، لأنك أنت قيدت بكلمة سند فلان، انتبه. وعلى هذا النهج سار الألباني في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، انتبهوا لهذه النقطة. الألباني يقول هناك أحاديث تيسر لي بحثها والحكم عليها بطرقها، وهناك حديث لم يتيسر لي بعدها، فأنا أحكم على سنده عند المصنف. أقرأ هذا في المقدمة، انتبهوا لهذه النقطة. فالأحاديث التي أحال فيها إلى كتبه الأحاديث التي أحال فيها إلى كتبه هذا حكم نهائي. أحاديث بس يذكر كده السند وما في حالات إلى الكتب، هذه معناته هذا السند عند المصنف هذا حاله عند الألباني، هذا السند بس كما نبه على ذلك في مقدمة الكتاب. يحيل إلى الإرواء، يحيل إلى صحيح سنن أبي داود الموسع حقه هذا في 11 مجلد، يحيل إلى غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام في كل مقدمات السنن. صحيح السنن ضعيف السنن، راجعها تلاقي الكلام هذا. طبعا احنا ذكرنا 6 كتب، ذكرنا 5 انواع من انواع طرق التلقي والسماع، بقي منها الان ذكرت الوجادة. الوجادة الطريقة السادسة. طيب الوجادة تقول وجدت هذا الحديث مكتوبا في كتاب كذا، او وجدت الحديث في هذا الكتاب، هذا اسمه ايش؟ أيوة للكتاب. الآن أغلب طريقتنا إحنا إيش؟ وجادة، إلا الإنسان اللي عنده إجازة. فأغلب طرقنا إحنا الآن وجادة. يشترط في صحة الوجادة أن تكون النسخة التي وجدت فيها هذا الحديث نسخة صحيحة معتمدة عند أهل العلم، يشترط ذلك، يشترط هذا. هذه هنا السائل يسأل يقول ما هي أضعف طرق التلقي والسماع؟ على طول أنا ذكرت الوجادة. الوجادة عند بعض أهل العلم هي أضعف طرق التلقي والسماع لمن لم تثبت من إيش؟ من صحة الكتاب والنسخة التي بين يديك، لم تثبت من صحة الكتاب والنسخة التي بين يديك، هذه أضعف طرق التلقي. ولذلك يقول ابن خير الإشبيلي أجمعوا أنه لا يجوز أن يروي الإنسان حديثا من كتاب ليس له فيه سند وإجازة. طبعا العراقي والمناوي وغيره من العلم أنكروا كلمة الإجماع، ما في إجماع على عدم جواز الرواية بالوجادة، لكن في إجماع على عدم جواز الرواية بالوجادة من كتاب لا تثق فيه، هذا محل اتفاق. ما يجوز يا أخي أي حديث تلقاه في أي كتاب ما أنت داري عنه تجي أنت تعتمده وتنقله وترويه وكذا، ما يجوز يعني. ولا دخلت تحت حديث من كذب علي، وحديث من قال علي ما لم أقل فلتبوى مقعده، وحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث وبئس مطية الرجل زعمه. خلاص باقي 3 أسئلة نجاوب عنها إن شاء الله في الليل. أي سلام ورحمة الله وبركاته.